يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. وبعد استطراد من المؤلف رحمه الله تطرق فيه إلى مسألة متعلقة بباب توحيد الأسماء والصفات، وذكر بعض المخالفين فيها لمنهج أهل السنة، يعود المصنف رحمه الله تعالى إلى موضوع الرسالة، وبالخصوص إلى النوع الأول من اختلاف التنوع بين السلف في التفسير، وهو اختلاف في العبارة، وهو كما قال المصنف فيما سبق أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. فيذكر المصنف رحمه الله تعالى مبعث وأصل هذا الاختلاف بين السلف في التفسير، وأن ذلك يرجع إلى صنفين من السائلين أو نوعين من أنواع الأسئلة. ثم يذكر رحمه الله الصنف الأول فيقول: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما قد يكون صفة. مقصود المصنف رحمه الله أي أنه يكون مقصود السائل عن عبارة واردة في القرآن الكريم، يكون مقصود هذا السائل تعيين المسمى أي معرفة معنى هذه العبارة المسؤول عنها. والحال أن هذه العبارة تتضمن معاني كثيرة، فيجيب أحد المفسرين من السلف عن ذلك، عن سؤال هذا السائل، بذكر اسم يوضح معنى هذه العبارة ويبينه. ولهذا الاسم حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا الاسم الذي ذكره هذا المفسر المجيب علما على هذه العبارة المسؤول عنها، والاسم العلم هو الذي يدل على شخص بعينه، فيكون جواب هذا المفسر تعيينا لمعنى العبارة. الحالة الثانية أن يكون هذا الاسم الذي ذكره هذا المفسر المجيب وصفا أو صفة لهذه العبارة المسؤول عنها. فالحالة الأولى بيان بتعيين الشيء المسؤول عنه، والحالة الثانية بيان بوصف الشيء المسؤول عنه. ومثال ذلك، وبالمثال يتضح المقال، مثال ذلك معنى الجب في قوله تبارك وتعالى من سورة يوسف: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ألقوه في غيابة الجب. فقال قتادة بن دعامة السدوسي الإمام المفسر وهو من رجال الكتب الستة، قال: هي بئر ببيت المقدس، أو هي بئر بيت المقدس، يعني أن الجب هي بئر في الشام وببيت المقدس خصوصا، فهذا بيان بالتعيين. وقال غيره: هي البئر مطلقا هكذا دون تعيين، وهذا بيان بالوصف. الجب إذا سئل عنه أحد فقال: هي بئر بيت المقدس، ذكرها بالعين. والثاني قال: هي بئر مطلقا، هذا ذكرها بالوصف، معنى الجب هي البئر، هو البئر. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى المثال الموضح لما ذكره من المقال، حيث يقول رحمه الله: كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد، فإذا قال ذكر الله بالمعنى الثاني كان، يعني كان معناه ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول، يعني ذكر الله، إذا قيل بالمعنى الأول الأولي كان ما يذكره هو، هو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر. قال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، وهو ذكر العبد له. فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي هدايا أو نحو ذلك، كان المسمى واحدا. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى: كمن يسأل عن قوله، يعني أن يسأل سائل عن قول الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري، يسأل عن كلمة ذكري، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ يعني ما معنى الذكر؟ ما هو ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. إذن هنا يمثل المصنف رحمه الله تعالى لبيان تعيين المسمى بالاسم ببيان معنى لفظة ذكري في قوله تعالى في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن سأل عن معناها، يعني عن معنى قوله تعالى عن ذكري، عن معنى ذكري، فقيل له: هو القرآن، كما قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: ومن أعرض عن ذكري خالف أمري وما أنزلته على رسولي. وما أنزلته على رسولي، ماذا أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا القرآن العظيم. أي من سأل عن معناها فأجيب بأن معنى قوله ذكري أي هو القرآن العظيم، فهذا حق. والمخاطب بهذا الخطاب هو هذه الأمة المحمدية المرحومة، أمة الإسلام. ومن أعرض عن ذكري، ما هو الذكر الذي أنزله عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو القرآن العظيم. إذا المخاطب من هو؟ يعني من المقصود بالإعراض؟ من أمة الإسلام، أو الأمة التي أرسل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قيل أمة الدعوة التي يدخل فيها اليهود والنصارى الذين عصوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا بعده، أو أمة الإجابة وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام. والقرآن العظيم هو أعظم ما يذكر به الإنسان بما فيه من الترغيب والترهيب، كما قال الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومن سأل عن معناها فقيل له: هو ما أنزله من الكتب. أي ما أنزله الله عز وجل من الكتب على رسله، أي ما جاءت به كافة الرسل من الهدى ودين الحق، فهذا حق أيضا. والمخاطب بهذا من أعرض عن ذكري، المخاطب به هو سائر الأمم الأخرى، المقصود به عفوا هو سائر الأمم الأخرى، لأنه من اتبع ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من العلم النافع والعمل الصالح سعد في الدنيا والآخرة، سعد في الدنيا والآخرة. إذن كل هذا يدخل في قوله تعالى ذكري، ومن أعرض عن ذكري يدخل في القرآن الذي أنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل ما أنزله الله عز وجل من الكتب على الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الإمام الطبري في تفسيره: ومن أعرض عن ذكري الذي أذكره به، يعني ومن أعرض عن ذكري الذي أذكره به، الذي أذكر هذا المعرض به فهو القرآن بالنسبة لهذه الأمة، والكتب الأخرى الإنجيل التوراة والإنجيل والزبور بالنسبة للأمم السابقة. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن الذكر مصدر، الذكر مصدر ذكر، يذكر ذكرا، فهذا ذاكر يعني اسم الفاعل ذاكر، وذاك مذكور أي اسم المفعول مذكور. قال: فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل، يعني الفاعل وهو قائل هذا الذكر، وهو الذي قال هذا الذكر وذكره، فيكون المقصود بذكر الله هو ما يذكره الله سبحانه في كتابه الكريم وهو كلامه العظيم، فيقال القرآن ذكر الله، من أجل ذلك يقال ذكر الله في كتابه كذا وكذا. ثم قال: وتارة إلى المفعول، يعني أن المصدر، يعني إن المصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول، وهو فعل العبد، يعني ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى، كما يقال ذكر الله عز وجل يزيد في إيمان العبد. فيكون المقصود بذكر الله إذا أضيف إلى المفعول ما يذكره العبد من القرآن والأدعية والأذكار المشروعة. إذن المصدر، مصدر الذكر إذا أضيف إلى الفاعل يكون المعنى هو ذكر الله عز وجل وهو القرآن، وإذا أضيف إلى المفعول يكون المقصود ما يذكره العبد من القرآن والأدعية والأذكار المشروعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى دائما في بيان هذا المعنى: فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، يعني أضيف إلى المفعول بمعنى أن يكون الذكر هو فعل العبد، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فذكر الله تعالى هنا إذا هو فعل العبد، أي ذكر العبد ربه. وذكر المصنف مثالا لذلك ويتمثل في الباقيات الصالحات، وهي قوله، قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم، خذوا جنتكم، أي حصنكم ووقايتكم. قالوا: يا رسول الله، أمن عدو قد حضر؟ يعني نأخذ حصننا وحذرنا ووقايتنا من عدو حضر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن جنتكم من النار، أي وقايتكم من النار. قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. هنا موطن الشاهد، وهن الباقيات الصالحات. والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب رقم 67500. فإذن ها هنا تنبيه، وهو أن هذا الحديث يتضمن تفسيرا من تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم القولية لقوله تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ولقوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا في سورة الكهف، وقوله تعالى في السورة التي تليها وهي سورة مريم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ما هي الباقيات الصالحات؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال المصنف رحمه الله: وإذا قيل بالمعنى الأول، أي أن الذكر يضاف إلى الفاعل الذي قال هذا الذكر، فيكون المقصود به هو ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم وهو كلامه العظيم، فقال: وإذا قيل بالمعنى الأول، يعني إذا أضيف الذكر إلى الفاعل، قال: كان ما يذكره هو وهو كلامه، يعني كان ما يذكره الله عز وجل وهو كلامه سبحانه وتعالى، هو القرآن العظيم الذي هو كلام الله وصفته، وكلامه صفته صفة من صفاته السنية العلى. ويعني قوله هنا إذن: وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، أي يذكره الله عز وجل وهو كلامه. إذن فذكر الله تعالى هنا هو ما يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو كلامه العظيم جل في علاه وتبارك في عالي سماه. إذن هنا ذكري أسند إلى ما؟ إلى من؟ أسند إلى الله عز وجل، أسند إلى الفاعل وهو الذاكر له سبحانه وتعالى وهو المتكلم به وهو القرآن العظيم. ثم قال: وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري. ومن أعرض عن ذكري، إذا ذكري هنا مضاف وأضيف إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل، إلى الفاعل، فيكون معنى ذكري هو كلامه سبحانه وتعالى وما يذكره هو كما قال. ثم قال: لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن في هذه الفقرة يقرر المصنف رحمه الله أن الذكر في هذه الآية في قوله: ومن أعرض عن ذكري، هو من قبيل المصدر المضاف إلى الفاعل، وهو ما يذكره الله في كتابه الذي أوحاه إلى رسوله وهو القرآن العظيم، بدليل السياق والسباق كما ذكر المصنف هنا. أما دليل السباق قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال هنا، قال المصنف: وهداه هو ما أنزله من الذكر. لماذا سماه هدى؟ لأنه يهدي في ظلمات الضلال، ويهدي الإنسان ويخرجه من الظلمات إلى النور، ويهديه في الظلمات، في ظلمات الفتن وظلمات الضلال وظلمات الشهوات والشبهات. فالقرآن العظيم هادي للإنسان، هذا هدى كما قال عز وجل، هذا هدى. إذن الهدى المقصود هنا في إما يأتينكم مني هدى هو القرآن العظيم. والهدى على وجه العموم هو العلم الموروث عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأصله كلام الله عز وجل كما قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فيها هدى لأنها تهدي إلى الحق، ما أوحاه الله عز وجل وما أنزله ما أوحاه إلى رسله وما أنزله على رسله هدى ونور. هذا إذن دليل السباق، يعني ما سبق هذه الآية: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا دليل السياق. إذن دليل السباق: فإما يأتينكم مني هدى. دليل السباق، دليل السياق هو قوله تعالى، يعني الآية التي جاءت بعد هذه الآية: ومن أعرض عن ذكري، قال بعد ذلك: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والآيات هنا المقصود بها هي الآيات الشرعية، وهي ما أنزله الله عز وجل على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي آيات القرآن الكريم. لأن الآيات نوعان: آيات كونية، وهو كل ما خلقه الله عز وجل من جبال وسماء وأرض ونجوم وشمس وقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات كونية. والآيات الشرعية هي ما أنزله الله عز وجل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلهذا في نجد أن الله عز وجل في سورة الفرقان بدأها بذكر الآيات الشرعية وختمها بذكر الآيات الكونية. في أول السورة قال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القرآن الذي يتضمن آيات الله الشرعية. ثم ختم السورة بقوله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فإذا بدأها بماذا؟ بالآيات الشرعية، وختمها بذكر الآيات، بدأها بذكر الآيات الشرعية وختم بذكر الآيات الكونية. ثم قال المصنف رحمه الله: والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، يعني في قوله: ومن أعرض عن ذكري، من سألنا عن الذكر بما يعني من سئل عن الذكر فقال هو القرآن العظيم فهو حق، ومن سئل عن الذكر من السلف من أئمة السلف التفسير فقال هو كتب الله التي أنزلها وكلامه المنزل على أنبيائه ورسله عموما فهو حق أيضا. فالمقصود أن ذكري ومن أعرض عن ذكري، والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، هو كلامه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وخاتمه هو محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي أنزله عليه كلامه الذي أنزله عليه سبحانه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم. قال: والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، يعني إذا أضيف إلى الفاعل فهو كلامه المنزل، إذا أضيف إلى المفعول فيكون هو ذكر العبد له. ثم قال: فسواء قيل ذكري، يعني ذكري هو كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، كان المسمى واحدا. فسواء قيل ذكري، يعني معنى ذكري هو كتابي، معنى قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري، أي أعرض عن كتابي عن القرآن العظيم، أو أعرض عن كلامي أو هداي، لأن القرآن هدى، أو نحو ذلك من العبارات. يعني هذا كله يذكر المصنف رحمه الله سبب اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع، وأنهم يعبرون عن الشيء الواحد بعبارات مختلفة كلها، ومؤداها كلها هو التعريف، هو هذا المعنى، يعني المقصود واحد والعبارات مختلفة، كان المسمى واحدا. وها هنا إذن يذكر المصنف خلاصة لمعنى الذكر في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، وهو القرآن الكريم، سواء عبر عنه المجيب عن سؤال السائل عنه كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك. إذا يجيب المفسر أو يعني إذا سئل عن معنى ذكري فمن أعرض عن ذكري فيقول هو القرآن الكريم، أو يقول هو المقصود بذكري هو كتابي يعني كتاب الله عز وجل، أو كلامي يعني كلام الله عز وجل، أو هدايا هدى الله عز وجل أو نحو ذلك فهو حق، لأن القرآن هدى للمتقين. إذن هذه العبارات كلها تدل على مسمى واحد وهو القرآن الكريم. وعلى هذا فأسماء القرآن من الألفاظ المتكافئة يعني التي هي مترادفة من وجه من حيث دلالتها على مسمى واحد، وهي متباينة من وجه آخر لكون كل واحد منها يدل على معنى معين في القرآن العظيم، كما سبق وأن ذكر المصنف ذلك فيما سبق. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.